وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى مسقط للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة المقررة غدا. وأكد عراقشي عزم طهران على حماية الحقوق القانونية والمشروعة لشعبها باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، معربا عن استعداد الجانب الإيراني لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير ضمانات حول سلمية برنامجه النووي. كما اعتبر عراقشي إنهاء الحظر غير القانوني ضد الشعب الإيراني من أولويات طهران، مضيفا أن على الطرف المقابل إظهار مدى جديته للتوصل لاتفاق عادل. هذا وتوقع الكاتب والباحث السياسي دكتور حسن هانيزادة أن تكون الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والمقررة غدا أكثر تعقيدا بسبب دخول الطرفين إلى مواضيع حساسة متعلقة بالجانب الفني. لنستمع إلى ما قاله دكتور حسن هانيزادة حول هذا الموضوع.
بطبيعة الحال المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط يوم غد السبت ستكون أكثر تعقيداً بسبب دخول طرفان إلى مواضيع حساسة تتعلق بالجانب الفني. لجنة فنية تم تشكيلها بين الطرفين سواء في إيران والولايات المتحدة، وهذه اللجنة سوف تبحث شؤون تتعلق ب تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وإشراف الوكالة الدولية للطاقة البرية على موضوع تخصيب ونسبة التخصيب. لهذا السبب هذه المفاوضات يوم غد ستكون مفاوضات حساسة وشائكة، ومن هذا المنطلق إيران تتمسك بمبدأ حقها المتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.65%، وهذا حق مكفول لدى الوكالة الدولية للطاقة البرية. البند الرابع في الاتفاقية عام 2015 تنص لحق إيران ورامي إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.65%، ولهذا السبب يجب على الولايات المتحدة أن ترضخ إلى حق إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، ولكن نسبة التخصيب ستكون موضع جدل بين إيران وبين الولايات المتحدة يوم غد السبت. يعني حقيقة الرئيس الأمريكي يبدو أنه يريد أن يصل إلى حل سلمي مع إيران والوصول إلى اتفاقية جديدة. المعطيات تشير أن الرئيس الأمريكي معني بكل التفاصيل، وأرسل مندوبه السيد ستيف ويتكوف لإجراء مفاوضات مع إيران، وأبعد وزير الخارجية ماركو روبيو وهو ينتمي إلى اللوب الصهيوني، وهذا أكبر دليل على أن الرئيس الأمريكي يريد أن لا يكون هنالك طرف آخر يتدخل فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
قال وزير الدفاع أن تجربة عمليات الوعد الصادق الأولى والثانية ساهمت في إدخال أساليب جديدة اعتمدت لاحقا في أنظمة الدفاع الصاروخي. جاء ذلك بتصريحات للعميد عزيز نصير زاد خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي. وشدد العميد نصير زاد على أهمية الحفاظ على القدرات الدفاعية للبلاد وتعزيزها، لافتا إلى ضرورة عدم إضعاف القطاع الدفاعي أو خضوعه للتجاذبات السياسية. كما عرض وزير الدفاع خلال الاجتماع مختلف الأنشطة في مجالات تصدير المنتجات الدفاعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعرفية. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 51,400، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 117,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها أسرة بأكملها في خان يونس جنوب القطاع، فيما شنت غارتين على منزل في المنطقة نفسها. هذا وشن الاحتلال غارات وقصف مدفعي على أحياء شجاعية وزيتون، والتفاح في مدينة غزة. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بهجوم للمقاومة في رفح جنوبي قطاع غزة. وأعلنت كتاب القسام قنصها 4 جنود وضباط خلال اشتباكاتها مع الاحتلال في بيت حانون شمالي القطاع. بدوره أكد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة تنفيذ مقاتليهم كمائنة محكمة ضد قوات الاحتلال من شمال القطاع حتى جنوبه لاستهداف جنودهم في المكان والتوقيف والطريقة التي تختارها الكتائب. يذكر أن إعلام الاحتلال أقر أخيرا بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين جراء كمين للمقاومة في بيت حانون. للمزيد من التفاصيل بخصوص عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غزة نستمع لما قاله الصحفي محمد البلبيسي.
هناك حدثين منفصلين في مكانين. المكان الأول شمال مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، كتائب القسام وعناصر المقاومة الفلسطينية تمكنوا من استدراج مجموعة من مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي وأيضا قتل جندي وقائد سرية وأيضا إصابة في عدد آخر تم إجلائهم عبر الطائرات المروحية إلى الداخل المحتل. ولكن عمليات القصف في هذه المنطقة متواصلة، القصف الجوي وأيضا إطلاق النار من الطائرات المروحية وطائرات الكواتكوبتر والقصف المدفعي في المناطق الشمالية لمدينة رفح، وأيضا عملية تمشيط واسع من قبل أليات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. ولكن الحدث الثاني الذي حتى هذه اللحظة متواصل شرق مدينة غزة، تحديدا شرق حي الزيتون امتداد شرق حي الشجاعية منطقة 6 وادي العرايس، كان هناك عملية قنص وعملية استهداف لجيب إسرائيلي، وأيضا كان هناك عملية تحليق مكثف للطائرات المروحية قامت بنقل عدد من المصابين. قصف مدفعي عنيف، غارات إسرائيلية جوية مكثفة في هذه المناطق، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق متعددة. أنا تحديدا قريب من هذه النقطة شرق مدينة غزة، نسمع بشكل جلي أصوات الانفجارات، أصوات إطلاق النار، تحريق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الكواتكوبتر، وأيضا مدفعية الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق النار بشكل كبير على منطقة وادي العرايس ومنطقة جديدة ومنطقة تركمان. وهناك إنذارات لإخلاء عدد كبير من المواطنين في هذه المناطق. القصف المدفعي يمتد شرق حي الزيتون، شرق حي الشجاعية، شرق حي التفاح، وصولا إلى منطقة حي الدرج، وأيضا يتقدم القصف المدفعي إلى مناطق قريبة من وسط المدينة، لأن القصف الإسرائيلي جنوني جدا في الساعة الأخيرة، والتحليق كبير جدا في ظل استمرار القصف من قبل الطائرات الإسرائيلية. نحن نتحدث أيضا عن غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة من القطاع، 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، 18 شهيدا وأكثر فقط في خان يونس باستهداف منزلين، منزل عائلة العمور وأيضا منزل عائلة شراب شرق المدينة.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم أبو في نابلس بالضفة الغربية. واندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا في نفس المدينة تزامنا مع تجمعات المستوطنين في المنطقة. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز لدى اقتحام بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، لافتة إلى اقتحامها قرية العرقة في جنين. هذا واقتحم مستوطنون منطقة أم الذهب في مدينة الظاهرية في الخليل. شن طيران العدوان الأمريكي عدة غارات على مديرية باجل في محافظة الحديدة الساحلية غربية اليمن. وأكدت مصادر يمنية أن مناطق متفرقة من المحافظات صنعاء ومأرب وعمران وصعدة تعرضت إلى هجمات جوية مماثلة. ويواصل الطيران الأمريكي غاراته على اليمن منذ استئناف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني بعد تجدد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. ونبقى في اليمن، حيث شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى تظاهرات مليونية تضامنا مع سكان غزة وتحديا العدوان الأمريكي على اليمن. بيان المسيرات على ثبات الموقف اليمني الداعم للشعب الفلسطيني مشددا على مواصلة الجهاد المقدس ضد الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على أهالي القطاع ويرفع الحصار عنهم. وأشاد البيان بصمود سكان غزة وفصائل المقاومة بالرغم من التضحيات وحجم المعاناة التي يعيشونها، داعيا إلى مواصلة التعبئة العامة والأنفطة الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة مقاطعة البضائع الأمريكية. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن المسيرات المليونية التي شهدتها صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى.
نفير كبير ووفاء منقطع النظير يعم مئات الساحات اليمنية المنتشرة في كل محافظة ومنطقة، في الأرياف والمدن، مع ساحات رئيسية يحتشد إليها ملايين اليمنيين في كل محافظة من كل جمعة كالعادة، وأكبرها ميدان السبعين بصنعاء الذي يتزايد فيه الحشد كل أسبوع بشكل مشرف لليمن ومطمئن لغزة.
مع غزة من أول يوم جاهدنا، لم نخشى اللوم، موقفنا الثابت سيدوم.
معركة عسكرية كبرى ترافقها ملحمة شعبية أكبر في اليمن، تحتدم فيها المواقف ويزداد فيها التحدي كلما احتدمت المواجهات في البحر وكلما زاد الإجرام في غزة، ويتسابق فيها الشعب إلى الساحات بلا كلل أو ملل أسبوعيا ليحافظ على رصيد الوفاء طوال الفترات الماضية، ويضاعف أكثر بهذه المواقف التي تأتي بعد أن شنت عليه أمريكا حربا شعواء تستهدف المصالح والمساكن. وسط زحمة التخاذل العالمي والصمت المطبق على مليارات البشر أمام وحشية الإجرام الإسرائيلي الذي لا يتوقف بحق أبناء غزة، يبرز الموقف اليمني المتصاعد كل جمعة وكأنها البداية. ومن هنا أيضا تأتي أهميته كصوت إسلامي عربي يرفع راية الحق والنصر للمظلوم في وجه الباطل المتآمر والمحتشد ضد فلسطين وشعبها.
عجزت كل الحروب في إيقاف هذه الحشود، ولا زال صوت الشعب الغاضب فوق كل أصوات الوعيد الأمريكي والإسرائيلي ليثبت للعالم أن الشعوب لا تهزم وأن فلسطين قضية الشرفاء.
قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة لقوات الدعم السريع مخيما للنازحين ومحطة كهرباء بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي السودان. وقال شركة كهرباء السودان أن الاستهداف تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. ومن جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 11 شخصا بينهم 5 من أسرة واحدة وإصابة 22 آخرين. بدورها دانت اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل الهجوم الذي يستهدف أبرياء عزل ومرافق خدمية وحيوية بالولاية. تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الذي استهدف السياح في كشمير بالشطر الذي تسيطر عليه الهند وأدى إلى مقتل 26 شخصا. وأقدمت نيودلهي على تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه بين الطرفين وإغلاق المعبر البري بينها، كما خفضت عدد الدبلوماسيين وعلقت إصدار التأشيرات للباكستانيين. في المقابل طردت إسلامباد دبلوماسيين وقامت بإلغاء تأشيرات لرعاية هنود مع إغلاق الحدود والمجال الجوي ووقف التجارة بين البلدين. هذا وحذرت باكستان جارتها من أي مغامرة متواعدة بالرد على أي اعتداء على سيادتها. ومن جهته أشار وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى إمكانية اندلاع مواجهات نووية بين باكستان والهند في حال عدم احتواء الأزمة. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
ارتفعت حدة التوتر بين القوتين النوويتين الهند وباكستان إلى أن وصل الأمر لتبادل إطلاق نار مؤقت عند الحدود المشتركة واعتقال باكستان لجندي هندي كان قد اخترق الأراضي الباكستانية، كل ذلك في الوقت الذي تزيد فيه باكستان والهند من نبرة التهديدات والتحشيد لدعم مواقفها. تعليق العمل باتفاقية مياه السند كان الخطر الأكبر من الجانب الهندي بالنسبة لباكستان بعد قرار ترحيل الباكستانيين من الهند، حيث وصفتها إسلامباد بخطوة حرب بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
لا يمكن للهند أن تقطع المياه عن الشعب الباكستاني. هذه الاتفاقية تمت عام 1960 بواسطة البنك الدولي، وتتجمد بواسطته حصرا. قطع المياه إجراء تعسفي يشكل حربا ضد شعبنا ولن نسكت عنها.
وبحسب مراقبين فإن لدى الجانبين عدة خيارات لتهدئة الصراع، ومنها بذل الجهود الدبلوماسية عبر وسطاء.
إلى جانب الضغط الاقتصادي الذي بدأته باكستان فعليا ضد الهند عبر تجميد المعاهدات وتوقيف التجارة الثنائية والترانزيت ومنع استخدام مجالها الجوي، ما يعني قطع الهند عن أسواق آسيا الوسطى، لدى باكستان خطوات دبلوماسية ستضغط من خلالها مع أصدقاء مشتركين لعدم قطع مياه نهر السند. واليوم تواصل وزير الخارجية مع نظيره الإيراني وتباحثا هذه القضية.
وفي نفس الوقت الذي تؤكد فيه إسلامآباد عدم رغبتها بخوض الحرب، أقر البرلمان ومجلس الشيوخ الباكستاني قرارا يرفض الادعاءات الهندية، ويؤكد إجماع الحكومة والمعارضة والشعب على صون سيادة باكستان.
ترقب حذر وتخوف جاد من اشتعال فتيل الحرب بين الهند وباكستان، الأمر الذي لن يقف عند حدود البلدين بل سيطال كل المنطقة نظرا لأهمية البلدين العسكرية والجيوسياسية.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها طلب كيان الاحتلال تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت. وشددت المحكمة على أن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب، مضيفة أن قائمة الاتهامات تشمل القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية. هذا واعتبرت المحكمة إصدارها أوامر بالاعتقال مسألة تدرج ضمن إطار شفافية، موضحة أن الإجراءات القضائية ستستمر وفق قواعد نظام روما الأساسي. بهذا نصل معكم إلى ختام حصاد المساء والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزمها حماية حقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. والاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة آخرين إثر هجوم قسامي في رفح جنوبي القطاع. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد. نتعرف عليك.
أهو بالأيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا ابن الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز السنتين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالدة من منذ الصغر وربنا سهلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
أبي يعني تجوزها وتوكلوا يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعب اللي إحنا بنمر فيها في قطاع غزة يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف.
نعم.
من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفى يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا ده ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كتر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني إحنا في غزة من يعني عارف في غزة بيات الشهداء تقدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات، يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا، بلدتنا الأصلية يافا.
يافا، نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر أنه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن أنه إحنا في يوم من الأيام هنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد إشي بخصوص يافا وطموحه أو حلمه للعودة لها؟
والله للعودة، بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة، يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج.
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري، يعني أنا بدي أستشهد، أنا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما أبوي يفتح معاه موضوع جيزة وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في 25 الشهر
نصف
القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر.
طواب
والمغرب استشهد.
احكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، بعد يعني السات رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي، طبعا الطلقة هذا من محرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده.
نعم.
وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا باصابته؟
والله احنا بلغونا الاخوه اللي كانوا معاه في مسارات العوده. رن علينا اخ بنعرفه وقال اخوه كيف تصور؟ كان مصاب لما جاء الشفاء بس الدكاتره ما قدروش يسيطروا من خطيره كانت قاعده تصنف.
نعم.
خطيره جدا لانه طلق مقطع له كل الاعضاء الداخليه مخطط البخار والكبد ولا ايش نخلي عنده.
طب يعني بالتاكيد الرحمه للشهيد يوسف وايضا لجميع الشهداء، لكن تاكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف اولا واستشهاده.
اكيد طبعا هذه الشهاده نحن يعني نفتخر فيها، شهاده اخ وشهاده كل فلسطين من عندنا من قطاع غزه. احنا بنفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف، يعني ابوي واخي واحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعه بنشارك. نعم. لدماء الشهداء ولدماء اخ يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسند إعلام عام إنه إحنا نواصل على ضرب يوسف، يعني أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال؟ ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة مني. الاحتلال يعني العالم كله بيعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية، لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أنه يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله وحفظه.
واحة الصبار.
يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلفة عطر أمومي الهواء الترمشين؟ أترى سيقفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين؟
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار. فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى كاتبة فلسطينية، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية، دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بداياتي الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009 وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل. وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذة هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا كشخصيا أسعى دائما على صفحة الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه. وهذا هو ما نسعى له، أن نلقي هذه القضية حاضرة، وأن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر. صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا، وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم. لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرة كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهواء الترمشين. أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين. سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين. يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمع أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس، إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي يا مهجتي لا ينعس، إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس، في الكهف ثمة فتية جاعوا وملح الجائعين على الشفاه مقدس، أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحسسوا، ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء، ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره ولكل وعد ننتظر تحقيقه ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عرني تراب الأنبياء يولد، ستطوف ليلى في قصائد قيسها ويعود من سبأ الجراح الهدهد، لن تبرد الأشلاء كل شظية فيها تشع وكل جرح موقد، لا يرحل القتلى هنا مضطعدم، لبس النخيل في السماء تمدد، لو قيل من يبني خرابك بعدها قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليبي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، ف فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين،
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد. لا لا يا عبد الملك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا، تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
Thank you.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا.
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
آه، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها. ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، وجدتها هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تعتبر هذه الآية الكريمة من مبادئ القانون الدولي العام، كأنه القانون الدولي العام في نشأته المتأخرة، يعني اللي ينظم علاقات الدول بعضها ببعض. القانون الدولي في حالات الحرب